And your eyes shall see it, and you shall say, Jehovah is magnified beyond the border of Israel. A son honoureth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honour? And if I be a master, where is my fear? Saith Jehovah of hosts unto you, priests, that despise my name. But you say, wherein have we despised thy name? You offer polluted bread upon mine altar, and you say, wherein have we polluted thee? In that you say, the table of Jehovah is contemptible. And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Present it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or will he accept thy person? Saith Jehovah of hosts. And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been of your hand. Will he accept any of your persons? Saith Jehovah of hosts. Who is there among you that would even shut the doors? And you will not kindle fire on mine altar for nothing? I have no delight in you, saith Jehovah of hosts. Neither will I accept an oblation at your hand. For from the rising of the sun even unto its setting, my name shall be great among the nations. And in every place incense shall be offered, and a pure oblation. For my name shall be great among the nations, saith Jehovah of hosts. But you profane it, in that you say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, his food is contemptible. And you say, behold, what a weariness! And you have puffed at it, saith Jehovah of hosts. And you bring that which was torn, and the lame, and the sick. Thus you bring the oblation. Should I accept this of your hand, saith Jehovah of Jehovah? Yea, cursed be the deceiver, who hath in his flock a male, and vowed a sacrifice unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith Jehovah of hosts, and my name is terrible among the nations.
Well, I suggest that as we study these scriptures, that we try and persevere through the chapter. If I was a young brother trying to learn the scriptures and never looked at Malachi before, I would like to be able to read these verses and understand what is revealed by our present day. We have mentioned that Malachi was the closing days of Israel. He was a prophet, the last of the prophets, the closing days of Israel, which we can relate to the closing days of the church. And therefore, I would like to be able to read these scriptures and understand from our older brethren what I have learned from these Old Testament scriptures. So if we could persevere, and perhaps we might be able to do it thoroughly, at least we can do it superficially to be able to relate what we have in these precious scriptures to our present day.
يمكن ما نقدرش ندخل بعمق في كل حاجة، لكن على الأقل نقدر نربط التطبيق العملي لهذا الأصح على حياتنا العملية بالارتباط مع كونه بيعالج الفشل اللي كان في الشعب الرب في آخر الأيام مع القديم.
Is a piece of detail which is hidden in the verse that we have opened with and the previous verse, verse 4, which we'll just mention. I don't think we want to go into it because it would actually occupy most of our rest of our reading if we did. But it's a remarkable piece of detail which Malachi has written. Whether he understood it, I don't know.
الحقيقة المخفية في طيات عدد 4 و5 يمكن تحتاج لي أوقات طويلة لتأمل فيها كي تغطي المؤتمر كله، لكن أنا مش متأكد إذا كان ملاكي نفسه كان يدرك كل شيء.
It's to do with the final ultimate destruction of the nation of Edom or Esau as it's both known.
فيما يختص بتدمير أدوم أو عيسو.
It relates to the very end of the tribulation time, as we're told in other scriptures.
العظيمة,
من At the end of the tribulation time, the nation of Edom is going to unite with many other nations to oppose the remnant saints in Jerusalem.
في نهاية أيام الضيقة العظيمة سوف يتحد شعب أدوم مع أمم أخرى لاضطهاد البقية التقية المتبقية في فترة الضيقة العظيمة.
We get a reference, a number of references to this in other Old Testament scriptures, particularly in the prophecy of Daniel.
في إشارات كثيرة لهذا الأمر في سفر العهد القديم ولا سيما في سفر دانيال.
And in those references, there is also reference to this expression that we have at the end of verse 4 about Jehovah has indignation.
ونجد في تلك الإشارات تكرار لهذا التعبير غضب الرب.
And the indignation of the Lord relates to the very last period of time in the tribulation.
غضب الرب هنا يتعلق بالفترة الأخيرة من فترة الضيقة العظيم.
And it's a very helpful exercise and study for us to look at how the scripture refers to three sets of time.
ويساعدنا في دراسة كلمة الله إنه نفكر أو يكون في ذهننا إن إحنا بنبص على ثلاث فترات من الوقت أو الأزمنة.
In the book of Revelation, it talks about 1,260 days.
في سفر الرؤيا بيتكلم عن 1260 يوم.
In Daniel, he talks of 1,290 days.
الحين في دانيال بيتكلم عن 1,290 يوم.
And then he further talks of 1,335 days.
وبعدها يتكلم عن 1,335 يوم.
This is not a mistake.
ما فيش غلط في الكلام.
The difference in time, the 75 days that exist between the 1,260 and the 1,335 is sometimes called the time of the indignation of the Lord.
الفرق ما بين اللي هم 75 يوم ما بين 1260 و 1335 دي فترة 75 يوم اللي بيشار إليها بغضب الرب أو فترة غضب الرب.
And we can study the scriptures and find that during that time there are at least five major battles that happen at the end of the tribulation.
لما ندرس كلمة الله هنلاقي إنه خلال تلك الفترة سوف تكون هناك على الأقل خمسة معارك نعرفها من كلمة الله.
And Malachi is referring to one of the outcomes of those battles, and that is the destruction of Edom forever.
وملاكي هنا يشير إلى نتيجة معركة من تلك المعارك وهي تدمير أدوم أو شعب أدوم إلى الأبد.
And when those battles are completed, that is the time when the Lord Jesus will then establish his kingdom of righteousness.
وعند نهاية تلك المعارك ده هيكون الوقت الذي يؤسس فيه الرب يسوع ملك البر.
And verse 5 says, your eyes shall see it.
وعدد 5 يقول فترى أعينكم.
The saved remnant of Israel will be with the Lord Jesus when he establishes that kingdom at the end of that terrible time.
البقية التقية التي خلصت خلال فترة الضيقة سوف تكون مع شخص الرب يسوع عندما يؤسس ملكه.
And the testimony of the Lord will be seen across the whole world, which is why it says, and you shall say, Jehovah is magnified beyond the border of Israel.
وحينئذ يتحقق الكلام أنه سوف يتعظم الرب من عند تخم إسرائيل أو حدود إسرائيل كلها.
And it's the whole of Israel which is brought into blessing with the Lord, not solely the nation of Judah.
وهنلاحظ أو يكون في ذهننا أن كل شعب إسرائيل أو أمة إسرائيل في ذلك الوقت تتمتع بالبركة ليس فقط سلط يهود.
And I'll encourage the brothers and sisters, particularly the younger brothers and sisters, to study and learn these things from the Old Testament and how they relate to these end times.
وانا اشجع الاخوه والاخوات ولا سيما الشباب انهم يدرسوا هذه الامور من اسفار العهد القديم وتعلقها وارتباطها باحداث الايام الاخيره.
They relate to the appearing of the Lord Jesus.
الامور تتعلق بظهور الرب يسوع.
And the apostle Paul says in his last chapter, he says, and for all those who love his appearing.
ورسول بولس بيقول انه لكل الذين يحبون ظهوره.
And this is a something that Malachi is referring to, and it's something we can learn about and get great excitement as we study it.
ودي الأمر الذي يشير إليه ملاهي هنا وإحنا عندما ندرسه لا يعطي في قلوبنا إحساس بالفرح والانتعاش.
I think that's enough of the future prophecies.
ده يكفي بالنسبة لي النبوة في المستقبل.
Perhaps just to link then what our brother Bob has said with what Donald has said in relation to making it apply to ourselves.
علشان نقدر نربط ما بين الأخبار الأخ باب من حيث ما هو التطبيق العملي على حياتنا.
Malachi goes back to the beginning and then he goes on to the end.
ملاكي زي ما احنا عارفين من قبل كده بيتكلم بيروح إلى بداية الأمور وبيروح يتكلم أيضا أو يشير إلى نهاية الأمور.
Edwin reminded us Judah was in a little insignificant territory in a great mass of nations feeling like they were nothing.
زي ما علمنا الأخ إدون امبارح إنه يهوذا كانوا موجودين صف صغير تايه وسط أمة كبيرة وحاسين إنهم لا يساووا شيء.
God had brought them back from the Babylonian captivity, but look, there's Edom and they're back from their destruction too. So what's the difference?
الله أعادهم من السبي إلى أرضهم وكانوا موجودين لكن كان إلى جانبهم أيضا أدوم فإيه الاختلاف؟
God reminds them of his love for Jacob expressed in the past.
لكن الله يذكرهم بمحبته ليعقوب اللي عبر عنها قبل كده.
He reminds them of his hatred of Esau, Edom, because of Edom's behavior.
يذكرهم ايضا بكراهيته او غضبه على ادوم بسبب تصرفاته.
And he tells them a day is coming when even though you cannot see it now, you will see it that God will demonstrate clearly that love for Jacob and that hatred of Esau.
لكن يذكرهم انه هناك يوم سوف ياتي عندما ترون باعينكم كيف يكون الخلاص لكم ويكون الدمار لأدوم.
So the encouragement for us now is although we are living in a day of smallness, of weakness, of failure, we don't yet see it, but we know that day of glory and triumph is coming. We're now living in the time of faith.
حتى كان بالنسبة لنا إحنا نحس الآن بصغرنا وفشلنا وضعفنا لكن نعلم أنه يوما سوف يأتي عندما نتمتع بالمجد هذا اليوم آتي أكيد وسوف نتمتع بالمجد أيضا في كل بيت.
I think there's a complete differentiation between judgment and judgment.
أعتقد أن هناك فرق ما بين التأديب وبين الدينونة.
What happened with the Jewish was kind of judgment.
ما حدث مع الأمة كان الأمة اليهودية كان تأديب.
But what happened with Edom is a kind of judgment.
Chastisement.
Yeah,
chastisement. Yeah.
Sorry. And this is a practical point of view for us. When we are the family of God, when we are away from the Lord, we are disciplined. We have a discipline because we are sons. As we read in the end of First Corinthians chapter 11, as we are not judged, the Lord is going to judge for us, not to be condemned with the world.
التأديب ده أمر يختص بالمؤمنين أننا زي ما نعرف أن احنا في كورنثوس الأولى صح 11 كنا أولاد فنحن نؤدب لكي لا ندان مع العالم.
But what happened with Edom is a point of view of that what will happen with the world. So there's a complete differentiation between us as the family of God and between the evils or the wicked of the world.
لكن ما حدث ويحدث مع أدوم ده يشير إلى الدينونة التي سوف تحدث مع العالم أجمع وده يختلف تماما عن معاملات الله معنا كمؤمنين.
So when the Lord takes discipline with us, we have to be aware of this point. We are disciplined because we are sons of God.
فعندما نقع تحت التأديب يجب أن نعرف وندرك أننا نؤدب لأننا أولاد الله.
That brings us in nicely then to the next section about the Father.
وده يوصلنا إلى العدد اللي بعد كده عن الكلام الرفع عن نفسه باعتباره الأب. الابن يكرم أباه، محتاجين إن احنا نقضي بعض الوقت عشان نتأمل في هذه الأعداد والتطبيق العملي ليها بالنسبة لنا. احنا خلينا بنكرم أبائنا، وكتير نقول إن احنا بنكرم الآب، نكرم الرب أيضا، لكن كثير من تصرفاتنا لا تظهر ذلك ولا تتوقع يتمثل فيها كده. لكن احنا محتاجين إن احنا نعرف إزاي كيف نكرم الآب ونكرم الرب في حياتنا في سلوكنا اليومي. احنا كثير بنعطي الرب البقية أو ما بندروش الأولوية في حياتنا أو المقام الأول.
In the first,
we got the Jewish mind that's in Matthew, but we actually see in the position that he is head of the assembly. So there are many practical ways in which we need to think that I need to consider how we honor and respect his mind.
فبيقول إن احنا بنجتمع إلى اسمه، لكن هل في الواقع عند اجتماعنا بنعطي للرب المكانة اللائقة به؟
In the first five verses, we've been occupied with the special place of love and cherished privilege that the nation had, that the people had before God. And now we're going to consider the section of the responsibility of the priests.
في العدد الخمسة الأولى كانت المسؤولية والفكر فيها عن محبة الله لشعبه وامتيازاته التي ميزهم بها. أما في الأعداد الجزء اللي بعد كده من عدد ستة يبتدي يتكلم عن مسؤوليات الكهنة.
Now in Old Testament times, of course, there was only one family among the children of Israel that were priests.
في أوقات العهد القديم كان في عائلة واحدة في وسط شعب الله اللي كانوا كهنة.
I don't think that was God's original intention for the children of Israel. He expected all of them to be priests.
أنا ما أعتقدش إنه ده كان قصد الله الأصلي إنه يكون كذا، لكن لأنه كان يتوقع إنه كلهم يكونوا كهنة.
Now the proof of that statement is found in Exodus 19 verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.
الدليل على كده الكلام اللي موجود في قرون 19 عدد 6. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها وتكل ما بها بني إسرائيل.
But on account of early failure, it was confined to a family and further to one part of that family.
لكن نتيجة فشل الشعب كان منحصر الكهنوت في عائلة وحتى في جزء من تلك العائلة.
So they were exceedingly privileged.
فكانوا بالتأكيد كان لهم امتياز عظيم أو متميز.
And with privilege comes responsibility.
لكن مع الامتياز تأتي مسؤولية.
Now today I suppose we might say God's desire that all might be priests is manifested in the Church of the Living God.
في هذه الأيام بنشوف أشواق الله أن الجميع يكونوا كهنة، بنشوف كده في كنيسة الله.
So today every sister and every brother, younger or older, belong to this company of priests.
ففي هذه الأيام كل أخ وكل أخت صغير أو كبير هو ينتمي إلى هذه الجماعة، جماعة الكهنة.
And I don't think I need to give you the proof text in Peter and the Revelation to demonstrate this.
وأنا مش محتاج أن أديكم الإشارات الكتابية لهذا الأمر في بطرس، في رسالة بطرس والرؤية.
I think we all understand that there is the priesthood of all believers. Now that's a great privilege. Because with priesthood you can draw near to worship. Of course there are other responsibilities. In our interaction with one another, priestly discernment and discrimination. And the responsibility of giving instruction in a priestly manner. And so that's we ought to understand that this section is dealing with the priestly privilege and the indictment Malachi makes against them.
فمهم احنا نفهم من هذا الجزء يتكلم عن الجهنوت وعن الاتهامات الموجهه ليه.
But if it was confined to the Israel to one family in the Israelite community of old,
لكن كان الامر هناك كان محصورا في جزء من عائله في شعب الله.
The application I think spreads to everyone in this room and all those who are the Lord's.
لكن التطبيق العملي ينطبق على جميع الموجودين في هذه القاعة وعلى كل من هم للرب.
Now, perhaps I could just prolong this a little longer. It should have been the priests that were spokesmen for God.
كان المفروض أن الكهنة هم اللي يتكلموا عن الرب.
They had to be teaching priests.
كان المفروض أنهم يكونوا كهنة معلمين.
But they seem to have failed, sadly. They weren't giving a right guidance and direction to the community. And now we've got this unknown character that starts to speak boldly in the name of the Lord. Malachi becomes the spokesman for God. Jumping to chapter 2, verse 7, we read, the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. But now Malachi boldly exercises authority to speak in God's name. And in our verse 6, he addresses these two issues, the father-son relationship and the servant-master relationship. Well, whatever way the priests might choose to look at their situation, they had no option but to obey the word of God. Either way, there was an inescapable obligation to answer to their relationship properly. So whether you rejoice as being a child of God, a son of God, or a servant of the Lord, you have an inescapable obligation to be faithful.
فرح انك ابن لله او تخدم الله باعتبارك خادم ففي كل كلتا الحالتين انت ملتزم ان تكون مطيع لكلمة الله.
The Lord asks here, where is my honor?
الرب هنا بيسأل أين كرامتي؟
And you actually need to stand the line in front of this exhibition. Have to honor our father.
محتاجين نتوقف لحظة عن هذا التعبير لنتساءل كيف نكرم الآن؟
And the true answer we can find it in the perfect man, the Lord Jesus Christ.
والإجابة صحيحة عندها في الإنسان الكامل الشخص الرب يسوع.
The only one who could honor his father.
الشخص الوحيد اللي أمكنه إنه فعلاً يكرم الآب.
And the fact is, three verses from the New Testament how the Lord Jesus Christ could appreciate and honor his father.
أنا أحب أشير ثلاث أعداد من العهد الجديد زي رب يسوع. كان يقدر ويكرم الآب.
In the beginning of his childhood, in the middle of his life, at the end of his life.
في بداية حياته، في متوسط حياته، وأيضا في نهاية حياته.
First, in the Gospel of Luke, chapter 2 and verse 49.
أولا من إنجيل لوقا صحيح 2 عدد 49.
His answer to Mary and Joseph when was They were looking for him.
إجابته لي على مريم وعلى يوسف عندما كانوا يبحثان عنه.
And he said unto them, How is that you sought me? Knew you not that I must be about my father's business?
فقال لهم لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟
If we'd like to honor our father, we have to be involved in his own business, not in ours.
لو كنا نريد أن نكرم الآب، يجب أن تكون مشغوليتنا بعمل الرب وليس عملنا.
Nowadays, most of the saints and believers are occupied with theirs, not the Lord's business.
في هذه الأيام كثير من المؤمنين والقديسين مشغولين بمشغولياتهم الشخصية أكثر بكثير من أمور الرب.
And this is why we neglect prayer meeting and the study Bible meeting.
عشان كده بنهمل اجتماعات الصلاة واجتماعات دراسة الكتاب.
The second verse I'd like to quote from John chapter 14 and the last verse.
العدد اللي بعد كده يوحنا 14 آخر عدد.
And after the Lord gave a speech in the upper room, confounding the heart of his disciples for crucifixion.
بعد ما تكلم الرب إلى تلاميذه في ليلة الصلب وكان يعزيهم ويشجعهم.
And he said in verse 31, but that the world may know that I love the Father, and the Father gave me commandment, even so I do. So the second way to honor the Father is to do His commandments.
ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا.
And the last
الصية الثانية أنه يجب أن نفعل ما قد أوصانا به الآب.
And the last thing, I would like to know how to honor the Father, to go to the last words of the Lord in John chapter 17.
وعلشان الحاجة الأخيرة نشوف فيها كيف نكرم الآب نشوف كلمات الرب الأخيرة في يوحنا 17.
Verse 4 and verse 6.
عدد 4 و 6.
I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. In order to honor the Father, we have to fulfill the work that the Lord gave us to do.
أنا من جدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كان الرب يعطينا عمل يجب أن نكمله وبهذا نمكنه أو نكرمه.
And verse 6, finally we find in the last way how to honor our Father.
وعلى ستة نشوف أخيرا كيف نكرم الآب.
I have manifested thy name unto to the men whom thou givest me. This is the last way to glorify our Father, to manifest his name, not our names. As we spoke yesterday about Paul, who was preaching with the Lord Jesus Christ as the Master and the Lord, but with the service as the servant for the Lord Jesus Christ.
أنا أضاف اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم شيء لكن نكرم به الرب أن احنا نمجد اسمه ونعظم اسمه وليس اسمنا زي ما كان بولس بيتكلم امبارح أن احنا نكرم بالرب يسوع المسيح مصلوبا لكن بأنفسنا عبيدا.
This specific point to involve in our Father's business, to do His commandment, to finish His work, and to manifest His name to the world.
ثلاث أمور. أول حاجة أن احنا نكون مشغولين بعمل الرب، أن احنا نتمم وصاياه ونتمم ونكمل عمله، وأيضا أن ننصر اسمه للناس.
Also, it seems that Malachi had observed what perhaps Isaiah and Hosea previously had observed, that there was broken relationship between Israel and God.
ربما أن ملاكي لاحظ إنه كان هناك علاقة أو شركة منقطعة زي ما كان أشعيا لاحظ وهوشع أيضا ما بين الله وشعبه.
Even in Exodus, we understand that Israel was God's firstborn son.
حتى في سفر الخروج نقرأ عن إسرائيل باعتباره البكر.
So I think that when there's a breach in our conscious relationship with God, then things will go wrong in our worship.
فعندما يكون هناك خطأ أو شيء يعطل شركتنا مع الله بالتأكيد سوف يؤثر على أن سجودنا يكون غير صحيح.
So that's quite important, isn't it, for each of us to understand the relationship we are privileged to sustain with God as His children, as His sons, the dignity of that, and then also as His servants, the importance of our duties. And you know, we even in this section, the way they treat God, you wouldn't treat an earthly father perhaps, and you wouldn't treat an earthly boss either.
شكرا مهم ان احنا نقدر قدسية او أهمية العلاقة التي لنا مع الله باعتباره أبونا أو باعتباره أنه سيد، إن إحنا في مسؤولية مرتبطة مع هذا الامتياز. الطريقة اللي هنا الكهنة بيتعاملوا بيها مع الله ربما يقدرش يتعاملوا بيها مع أب جسدي أو مع سيد أو رئيس في العمل.
So when it says, O priest that despise my name, you know this phrase, my name, means, signifies, I suppose, everything that's true about the character of God.
لما هنا بيقولهم أيها الكهنة المفتقرون اسمي، اسمي هنا يشير إلى كل ما يختص بالله وصفاته أو شخصيته.
Now I don't think that the people actually voice these questions, wherein have we despised thy name?
أنا ما أعتقدش إنه الشعب قالوا فعلا بما احتقرنا اسمك.
It was just, it seemed to be their attitude.
لكن يبدو أن ده كان طريقة توجههم.
There was supreme indifference and they thought everything was all right.
كان لديهم مبالاة غير محدودة، كأنهم فاهمين كل شيء ماشي كويس.
And yet everything was quite wrong.
لكن كل شيء كان ماشي غلط.
Just a basic and fundamental thing that may be obvious to many in relation to verse 6.
في شيء حيوي مهم جدا بيتصل على ستة.
This is the Jehovah of the Old Testament speaking to his people Israel, particularly Judah.
نلاحظ انه ده الله يهوه بتاع العهد القديم بيتكلم الى اولاده خاصه يهوذا.
During the Old Testament period, the relationship of the persons of the Godhead to one another and to us was not made known in full as it was not made known by the Lord Jesus.
بالنسبة لوقت العهد القديم علاقة الأقاليم الثلاثة ببعضها البعض لم تكن معلومة زي ما علمها لينا الرب يسوع.
They didn't have the privilege of knowing about the Father and the Son and the Holy Spirit.
ما كانش عندهم الامتياز انهم يفهموا عن الآب والابن والروح القدس.
But we do.
لكن احنا بنفهم.
And we get a nice hint here for an application to ourselves.
وعندنا هنا إشارة حلوة على لتطبيق العمل علينا.
We have the Father and the Master.
عندنا الآب وعندنا أيضا السيد.
In 1 Corinthians 8, to us there is one God, the Father.
في كورنثوس الأولى 8 نحن لنا إله آب.
And one Lord, the Master, Jesus Christ.
ورب يسوع المسيح أو المسيح يسوع.
And it's very, very fundamental, but also very, very important that we need to learn that relationship between the Father and the Son, and the relationship between the Father and ourselves, and the Son, the Lord Jesus, our Master, and ourselves.
ومهم جدا حنفهم العلاقة ما بين الآب والابن، العلاقة ما بين الآب وإحنا باعتبار أولاد، والعلاقة ما بين الرب يسوع وإحنا باعتبار هو الرب.
We live in days where that beautiful revelation of that wonderful name, Father, Son, and Holy Spirit, has been ignored and despised by Christians.
إحنا بنعيش في أيام هذا الاسم الجميل والتعبير عن الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس حقيقة مفتقرة بين المسيحيين.
Prayers are prayed with this general idea of talking to Lord, not knowing who Lord is.
ناس ممكن تصلي للرب ومش عارفين أو مش عايزين يعرفوا مين هو الرب.
Of course, this is only the starting point, but we ought to honor the Father as the one supreme in counsel and purpose and desire for the glory of his beloved Son, who also sent him into this world to be our Savior.
احنا محتاجين ان احنا طبعا دي كانت بالبداية، لكن احنا محتاجين ان احنا نكرم الآب من اجل مشوراته ومقاصده الأزلية في محبته التي أظهرها انه أرسل ابنه لكي يموت من اجلنا.
And we need to recognize the distinct position of the Son who became the man Jesus in order to die on the cross for our sins and in resurrection be given that wonderful place of Lord and Christ.
ومحتاجين نفهم مكان الابن الذي أخذ صورة الإنسان الذي ذهب إلى الصليب ومات وبعد القيامة صار الابن في المجد أو صار الرب في المجد.
He is our master and him we should fear.
هو الرب لينا وهو الشخص الذي يجب أن نخاف.
I hope that it wouldn't be said in our companies, our meetings, that we'd be despising the name of our Lord.
أتمنى أنه لا يقال علينا في اجتماعاتنا أن نحن نحتقر اسم الرب.
But it stands and say possibility, doesn't it?
لكن هنا الكلام بيقول ده ممكن يحصل.
Because we have this warning here in Israel of old.
لأنه هنا في التحذير لإسرائيل القديم.
And as Greg has very helpfully pointed out, you know, in Christendom there's a great deal of muddling in understanding the name of our God.
وفي المسيحية للأسف في خلط كثير ما بين فهم المعاني أو قيم الأسماء الثلاثة الأقانيم.
False doctrines, false notions abound, sadly.
في أحيانا إشارات غير صحيحة في تعاليم غير صحيحة.
But you know, you and I, as Christians, are baptized to the revealed name of God.
لكن أنا وأنت قد تعمدنا إلى الاسم المعلن لله.
And it's not the names of God, but the name you will notice in the end of Matthew.
ونلاحظ أنه مش أسماء الله لكن اسم الكلام ده نفهمه من نهاية الجيل
مثلا. So you know the name of your God is Father, Son, and Holy Spirit.
عشان كده تعرف اسم إلهك الآب والابن والروح القدس.
Yes, it's in the singular, the name. I stress that.
الاسم مفرد مش كذا.
Because these three are one.
لأن هؤلاء الثلاثة هم واحد.
But three persons.
لكن ثلاثة أقانيم.
Now, of course, that's not understood by a lot of people beyond the Christian circle.
بالتأكيد ده كلام مش مفهوم بناس كتير خارج دائرة المسيحية.
It'd be very sad if in the Christian circle it wasn't understood.
لكن يبقى شيء محزن لو في وسط دائرة المسيحيين مش مفهوم.
Now, as I said, this section deals with sort of the priestly privilege and an indictment against them.
سمعت قبل كده أن هذا الجزء بيعالج امتيازات أو يتكلم عن امتيازات الكهنة والادعاءات ضدهم.
And Greg did touch on it, this point that I'm going to make.
وGreg أشار للنقطة اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي.
You know, if we're priests, then we want priestly skill in our worship and prayer.
لو إحنا كهنة فإحنا محتاجين إلى مهارة الكهنوت أو يكون كهنة لنا مهارة في السجود والعبادة والصلاة.
You might think that if you've got to pray, you just open your mouth and say a few words and say amen.
تفكر أنت لو عايز تصلي بس تفتح بقك وتقول كم كلمة وتقول أمين.
Well, I think that's right in a way.
ده صح بصورة معينة.
You know, it is a simple communication with God.
لأن الصلاة فعلا اتصال بسيط مع الله.
But there is a matter of skill, especially in public worship.
لكن في بيأتي موضوع المهارة خاصة في العبادة الجماعية.
You see, when the priests had to dissect the animals in Leviticus 1.
يعني فاكرين الكاهن لما كان عشان يقطع الذبيحة في لويين أصح واحد.
They had to know what part they were taking out or offering to God.
كان لازم يكونوا فاهمين ايه اجزاء الذبيحه اللي هم بيقطعوها بياخدوها بيقدموها لله.
They needed discernment in and the exercise of skill in their service of offering.
كان لازم يكون عندهم تمييز ومهاره في تقديم التقدمه.
So it's good for us to learn how to approach God in a proper manner.
عشان كده برضه مهم بالنسبه لي ان احنا نتعلم كيف نصل الى الله او نتقدم اليه بطريقه صحيحه.
And so that's acquired by skill.
The
requirement of skill.
وده شيء بيحتاج ان احنا بنتدرب فيه، نتعلم ان احنا نكتسبه بالمهارة.
Again, reading the scriptures, the best and primary source to acquaint us with how to speak to God.
بالتأكيد قراءة دراسة كلمة الله هي أهم مصدر لنا تعلمنا كيف نتعامل مع الله، كيف نتصل معه.
When you're praying to the Lord or to the Father, use the language of scripture.
عندما تصلي إلى الرب أو تصلي إلى الآب استخدم لغة الكتاب.
And be discerning to know who you are praying to.
وخليك مميز أنت بتصلي لمين.
If you're praying to the Lord, pray to the Lord.
لو أنت بتصلي للرب صلي للرب.
The Lord said we ought to pray to the Lord of the harvest for laborers.
رب قال سأطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلا للحصاد.
So if you're speaking to the Lord perhaps about the missionary work, well pray to the Lord about it.
أنت لو بتصلي للرب عن عشان العمل الإرساء المرسلي صلي للرب.
Maybe among the children of God there are those who are sick or gone out of the way. Pray to the Father regarding them.
ربما بتصلي في وسط جماعة الله لبعض المؤمنين ضلوا عن الطريق صلي للآب من أجلهم.
In fact I've only noticed perhaps one example where the two persons of the Godhead, Father and Son, are addressed in the same prayer.
أنا بتاعي لاحظت إنه في مثل كان واحد إنه كان في الأب والابن بالصلاة موجهة إليهم معا.
So we need to show spiritual intelligence in our approach to God.
فاحنا محتاجين إن يكون عندنا ذكاء روحي في تقدمنا إلى الله.
Now if we make a mistake, you know, you don't want to be afraid of making a mistake.
أنا عملت غلط ما تتخافش إن شاء الله.
Especially the young brothers, don't be afraid that someone's going to criticize your prayer.
خاصة الشباب ما تخافش من ربنا حد ينتقد صلاتك.
Your prayers are addressed to the deity, not to the brethren.
أنت بتصلي للهو مش للإخوة.
And they shouldn't be subject to criticism.
ما هو مش موضوع انتقاد، مش ممكن يكون موضوع انتقاد.
But do exercise yourself to understand how to address God aright.
لكن درب نفسك إنك أنت تخاطب الله بالطريقة الصحيحة.
And then
what?
And then go back again for the question of the Lord.
عايز أرجع تاني لنقطة الرب باعتباره السيء أو الرب.
The question that the Lord said, if I am a master, where is my fear?
السؤال اللي قاله الرب، إن كنت سيدا فأين هيبتي؟
Sometimes we hear that as we are free and we have no master in our life.
أحيانا نتصرف كما لو كنا أحرار وليس هناك سيد في حياتنا.
Epistle of Galatians chapter 5 and the first verse that Paul encouraged us that we have freedom, liberty, but not to convert this kind of liberty to a chance for our flesh.
في غلطية 5 الرسول بيكلمنا ان احنا لنا حرية لكن لا نستخدم الحرية لمصد الجسد.
And we, at the end of the book of Judges, we read that when there were no king in Israel, every man did that which was right in his own eyes.
وفي نهاية سفر القضاء عندما لم يكن هناك ملك في إسرائيل كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينه.
And if you behave as if me I behave in the way as what is good in my sight, this an answer to this question. I have no master in my life.
ولو أنا كنت بتصرف بطريقة أفعل ما يحسن في عيني وأرى أنا مناسبا ده معنى أن أنا ماليش سيد في حياتي.
And the best answer for this question we find once again in the perfect man, the Lord Jesus Christ, who is resembled in the Hebrew servant.
وبرضو أحسن مثال نجده لهذا الأمر في شخص الرب يسوع المسيح المشار إليه كالعبد العبراني.
In Exodus chapter 21 and verse 5
في خروج 21 عدد 5
we find the answer for this question, how the Lord Jesus Christ behaved in fear for the his master.
نشوف ازاي هناك انه الرب يسوع المسيح تصرف بخوف نحو سيده.
And we read in verse 5, and if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, please pay attention for the next answer. I will not go out free.
ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي خلوا بالكم الجزء ده لا أخرج حرا.
I'd like to read it again. I will not go out free.
عيها ثاني لا أخرج حرا.
I will not do my own will.
أنا مش هعمل إرادتي أنا الخاص.
I will never go to any place for myself's sake.
أنا مش هروح أي مكان مجرد لإرضاء نفسي.
I'll never do a ministry just to satisfy my opinion.
أنا مش هعمل أي خدمة مجرد لإرضاء فكري.
And this is what the Lord Jesus Christ, the way he honored his master.
هو دي الطريقة اللي الرب يسوع المسيح أكرم بيها سيده.
Sometimes we behave in assembly.
أحيانا نتصرف في الاجتماع.
And in the Lord's ministry.
وفي خدمة الرب.
In our relationship together.
أو في علاقاتنا مع بعضنا البعض.
And as if we say we have no master.
كما لو كنا بنقول ليس لنا سيد.
And we like to go back again to the last prayer of the Lord who was in the garden and he prayed, let it be thy will not mine.
برضو نروح لصلاة الرب في البستان الصلاة الأخيرة لتكن لا إرادتي بل إرادتي.
Dear brother, sister, I'm so combined touched with these two questions. What is my order and where is my fear?
وأدي الأحباء أنا مشغول جدا بهذين السؤالين. أين كرامتي؟ أين هيبتي؟
Let us honor our Lord as a father and honor him as a master.
Let us honor دعونا نكرم الله كأبونا والرب يسوع كربا.
In every day let us repeat this one again. I will not go out free.
خلونا نكرر في كل يوم. لا أخرج حرا.
Been challenged to move through, and we ought to do that. The next section deals with defiling of the altar.
عايز اسال سؤال بالنسبه لي المسبح والمائده على الصلاه بيتكلم عن مائده الرب هل حد ممكن يشرح لنا يعني ايه المقصود بالمائده
There is no reference here for the north south the altar here or the table here mentioned means the cover
The
altar that was in the Old Testament. So there is no mention here for the Lord's Supper, but we can apply it for the Lord's
Supper. الإشارة هنا مش إلى مائدة الرب، لكن الإشارة هنا إلى المذبح، زي ما كان يشار إلى المذبح النحاس.
It's the only time in the Old Testament that the Lord's table is so designated.
ده المكان الوحيد اللي في سفر في العهد القديم نشوف انه مائدة الرب متميزة.
In Psalm 23 verse 5 you get the idea of giving, I suppose.
في مزمور 23 نشوف فكرة عن كده.
That's the table spread in the presence of enemies.
مائدة تجاه المضايقين.
And then in Ezekiel 44:16 you have an expression my table.
وفي حزقيال 44:16 يقول مائدتي.
And various commentators give ideas as to what this is.
في معلقين كتير على وشرح كتير لكلمة الله بيعطوا أفكار متعددة عن هذا الكلام.
Some think it's the table of showbread in Exodus 25.
البعض بيفكر أنها مائدة خبز الوجوه في خروج 25.
But I think it, because there are blood sacrifices in mind, it's something more than that.
لكن لو خلي بالنا هنا بيتكلم عن ذبائح ودموية فأعتقد الموضوع أكثر من كده.
It may be a general phrase to describe the whole spread of offerings rendered to God.
ربما بتكون كلمة تحوي معنى أوسع أنها تشير إلى كل الذبائح التي تقدم إلى الله.
So when he says you've offered polluted bread upon mine altar, there were defective offerings rendered to God in a general way. Now, he gives explanations of that, and we already had a very helpful word yesterday from our brother Ephraim on this point.
طبعا وبعد كده بيعطي شرح لكده واحنا سمعنا امبارح تطبيقات عمليه عن كده من الاخ ابراهيم.
But you know, I suppose the parallel is with what we know now in the New Testament as the Lord's table.
لكن اتصور برضه انه الشيء المتوازي لكده رغم انه مش ده اللي بيشير اليه هنا متوازي معه في العهد الجديد هو مائده الرب.
And we might understand that on two levels.
ونقدر نفهم كده على مستويين.
The universal privilege of all believers to be in communion with God.
واحدة إنه الامتياز العام لكل المؤمنين هم يكونوا في شركة مع الله.
But the expression of the expression of that when we come together to break bread and remember our Lord and worship Him.
لكن الامتياز اللي لينا فإن إحنا كيف نعبر عن هذا الامتياز عندما نأتي معا نجتمع لكي نسجد للرب.
And I suppose in our conversations we might focus particularly on this latter part.
وأعتقد إحنا بكلامنا يمكن نركز على الجزء الأخير.
But we have to bear in mind that there's lots in our life that we render to God which is very inadequate.
فاحنا محتاجين ان احنا نقرر في حياتنا ان في امور كثيره في حياتنا بنقدمها لله كسجود او عباده ومش صح.
So the challenge of our ancient prophet has good should have good effect on our consciences.
فالتحدي اللي بيقدمه هنا النبي ملاخي للشعب القديم برضه المفروض انه نفحص بيه ضمائرنا احنا.
He's thinking of Mary and those other women, how it says that they ministered to him, to the Lord Jesus. They saw that he had needs.
فكر في كلام اللي قلنا امبارح اتكلمنا امبارح عن مريم المجدليه والنساء اللي كانوا يخدمن الرب احسوا ان الرب له احتياج.
I don't think we'll get an impression of what Malachi means by the Lord's table by looking up table in a concordance.
ما اعتقدش ان احنا هنقدر نفهم ملاكي عايزه ايه يقصد ايه بكلمه مائده هنا لو بصينا عليها في قاموس الكتاب.
Just quickly have a look at Leviticus chapter 3, verse 11. There are lots of similar references to this, and particularly there are more references throughout Leviticus talking of a similar thing and linking that with the very sins that Malachi speaks against.
تحوي هذا المعنى في مائدة ومرتبطة بالخطايا التي أشار إليها ملاكي.
Says the priest shall burn it on the altar. It is the food of the offering by fire to Jehovah.
يقول كده ويوقدها الكاهن على المسبح طعام وقود للرب.
Verse 16. In a similar way, we won't go through all the verses. You can look up food in a concordance.
مش هنروح على عدد كتير لكن انت ممكن تدور على كلمة طعام في قاموس الكتاب هتلاقي كتير اشارات ليها مرتبطة بالذبائح.
I believe what we need to say from Malachi is the Lord's table is where the Lord eats his food.
اعتقد ان احنا محتاجين نفهم من كلمة مائدة في سفر ملاكي اي المكان او الحالة التي الله يأكل فيها طعام او يشبع بها.
And of course we know in a sense that God has need of nothing. He needed nothing from us.
طبعا احنا فاهمين ان الله مش محتاج حاجه مننا.
But he's expressed a desire, well, he did, God, Jehovah, expressed that desire to Israel that they bring something for the satisfaction of his heart, his food.
الله مش محتاج طعام لكن واضح لنا ايضا ان الله طلب او عبر عن انه اشواقه انه شعب الله القديم يقدم له طعام.
And our Father has expressed a similar desire. The Father, as revealed to us, seeks worshippers.
والله الآب برضو عبر لنا عن أشواق من نحن. أنه لنا الله طالب مثل هؤلاء الساجدين.
We do need to consider that there's a responsibility, an opportunity, a privilege to provide for him something for the satisfaction of his heart.
محتاجين نحن ندرك أن هناك فرصة ومسؤولية أيضا وامتياز لنا أن نحن نقدم شيء لشبع قلب الرب.
Well, the bread of God is our Lord Jesus Christ.
خبز الله هو الرب يسوع المسيح.
Now, that's why it's so good. It's so satisfying because it comes from God.
عشان كده ده شيء مشبع لأنه بيجي من الله.
Feeding on the Lord Jesus must satisfy your heart, mustn't it?
لما نشبع بالرب يسوع نأكل الرب يسوع نشبع فيه.
But it's not only the bread of God, from God.
لكن هو مش بس الخبز من الله.
But he's the one upon whom God himself feeds and nourishes and satisfies his own soul.
لكن هو برضو الشخص اللي الله نفسه بيشبع نفسه تشبع بيه.
You know, there is that astonishing line in the hymn we sing, God is satisfied with Jesus, we are satisfied as well.
في ترنيمة بنرنمها إن الله شبعان بيسوع وإحنا كمان بنشبع بيه.
You know, God not only calls us to worship him,
عفيم الله لا يقول فقط لكي نسجد له.
Which is a very high priestly privilege.
رغم أنها امتياز عظيم جدا كهنوتي عظيم.
But we're also entitled to have fellowship with God.
لكن احنا بنيجي برضه شيء كلنا شركة مع الله.
So to feed upon the same thing that God satisfies himself with is a remarkable thing.
إن احنا نشبع بذات الشيء الذي يشبع قلب الله ده شيء مميز جدا.
It's the thing that makes Christianity so wonderful and real.
هو ده اللي بيخلي المسيحية شيء جميل وحقيقي.
There's no possibility of having fellowship with God otherwise.
بأي صورة أخرى مش أي وسيلة لأن كل شركة مع الله.
Because frankly, you and I have got nothing in common with God.
لأنه في الحقيقة أنا وأنت ما فيش حاجة بينا مشتركة بيننا وبين الله.
Except that one person, the Lord Jesus.
غير هذا الشخص الوحيد الرب يسوع.
So the subject of our worship isn't the sick or absent ones.
عشان كده موضوع سجودنا مش الناس اللي غايبة أو الناس العمارينة.
The content of our worship prayers isn't about the missionary work or the gospel.
ومحتوى ترنيمات السجود مش عن الإرساليات أو ترشيب الإنجيل.
The content of our worship prayers, if I can put it like that, must be about the Lord Jesus Christ.
لكن صلوات أو صلوات السجود يجب فقط أن تكون حول شخص الرب يسوع.
His varied version, virtues.
كمالاته.
And his deep perfections.
وكماله.
And his wonderful graces.
ونعمه.
All these things we bring to God in our worship.
كل هذه الأمور نقدمها إلى الله من خلال السجود.
We don't really speak much about the Lord Jesus in our worship, or ought to.
إحنا منتكلمش كتير عن الرب يسوع في سجودنا كما يجب.
We know that this is pleasing to the Father because He desires that His Son should be honored.
لكن محتاجين إحنا نعرف إن دي أمور تسر قلب الله الآب لأنه يحب إنه ابنه يكرم.
But you know those high moments which sometimes we have at the supper.
عارفين هذه اللحظات اللي منعشة اللي بتكون أحيانا أثناء عشاء الرب.
But you can worship God at other times, of course.
لكن بالتأكيد ممكن تسجد لله في أي أوقات أخرى.
How good and wholesome it is to be occupied with such a glorious subject as our Lord Jesus.
لكن هذا شيء جميل وحسن نحن نكون مشغولين بأمور تخص الرب يسوع.
Well, now I remember in England it happened. I hope it never has happened in Australia.
أنا أذكر إنه حصل في إنجلترا أتمنى إنه كل شيء حصل هنا في أستراليا.
But a young couple said we find the breaking of bread so boring.
زوج أو زوجين صغار في السن قالوا إحنا بنلاقي اجتماع كأس الخبز ممل جدا.
You know this was not an indictment against the little brethren assembly they attended.
عارفين ده ما كانش ادعاء أو اتهام ضد الإخوة اللي كانوا القليلين اللي كانوا بيجتمعوا معاهم.
I knew one or two of the awkward characters in that assembly.
أنا عارف إن يمكن كان في شخصية أو اثنين يعني صعبين في الاجتماع.
But when those old men spoke about the Lord in worship, it was very elevating.
لكن عايز أقول لما كان هؤلاء الإخوة الكبار في السن لما كانوا بيسجدوا ويتكلموا في سجودهم عن الرب يسوع المسيح كان شيء بيرفع القلب.
Their remark was not an indictment against the assembly, although they imagined it was.
التعبير هذان الشابين كان ما كانش ضد الاجتماع رغم انهم كانوا بيتصوروا كده هم قاصدين يعملوا كده.
It was an indictment against their own condition of soul.
لكن في الواقع كان ادعاء واتهام ضد حالتهم الروحيه والنفسيه.
You see, they regarded it as contempt.
لانه كانوا بيعتبروا ان الامر ده محتقر زي ما كانوا هيعملوا.
So it's what we've read in the Malachi is a possibility today.
مش كده لما قرناه في ملاكي ممكن يحصل وسطينا اليومين دول.
And if we had a temptation to think like that, oh, isn't it difficult and boring and weak?
ولو كان عندنا الاتجاه ان احنا نحس ان الموضوع ده صعب وممل الاجتماع كاس الخبز.
It's good for us to be shocked into realizing what an expose that is of our own condition.
محتاجين ان احنا نحس بصدمه نحس بها نفوق انه يعني ده بيعكس حالتنا احنا النفسيه. I want to move to a practical application from the table of the Lord in the book of Malachi to the Lord's table in the light of the New Testament and what the Apostle Paul has referred to. The Apostle Paul referred to that in 1 Corinthians 10 and 11. What's the difference between the two chapters? Which they present to us the Lord's table. In 1 Corinthians 10, he speaks about the Lord's table. While in 1 Corinthians 11, he speaks about the Lord's supper. What's the difference? I think maybe the difference may, or understanding the difference may lead us to correcting some of our thoughts. When we understand the difference between the Lord's table and the Lord's supper, the Lord's table means fellowship. All believers in one fellowship. The members of the one body of Christ. While the Lord's Supper means the remembrance of the Lord's work. We may make the remembrance, and while we're not on the Lord's table. And this is a very solemn condition. So it's easy to come and practice the remembrance, the Lord's Supper every week. But we are not actually on the Lord's table. And the Apostle Paul, he was dealing with a problem amongst the believers in Corinth. The assembly at Corinth was divided into four parts. A division saying we are for Paul, another for Apollos, and a division for Satan, and another for Christ. Four divisions. And if we imagine those four divisions sitting around the table, are they on the Lord's table together? According to the scripture, this is a serious error. They may practice the Lord's Supper every week, but they're not actually sitting around the Lord's table. They're not in one fellowship together. So in 1 Corinthians 10, Apostle Paul says, we were all many, one body. With all the many,
verse 17.
1 Corinthians 10:17. For we are many of one bread and one body, for we all partake of that one bread. This verse doesn't come in chapter 11. Because in this chapter, it's speaking about the Lord's table, which means all believers are one bread and one body. And the Apostle Paul meant to deal with this error in the assembly of Corinth. Tomorrow we'll sit around the Lord and we will make the supper. Are we all with one mind? Are we all united before the Lord? We need to sit around the Lord's table according to the meaning that Scripture gives. Another note. Malachi is speaking about the defiled offerings. And we sometimes also offer the defiled offering. So we need to correct some of our thoughts. So we may offer acceptable spiritual sacrifices. Sacrifices or offerings acceptable unto God. That He will find a sweet smelling savour from it.